أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. كان كلامنا في المناهج التفسيرية، وقلنا المنهج الأول الذي ذكره المصنف منهج تفسير القرآن والقرآن، وهذا المنهج منهج تفسير القرآن بالقرآن المصنف ذكره وأشكل عليه. يذكر الأخوة مثلا كان قالوا المناهج التفسير، ذكر المصنف منهج تفسير القرآن
بالقرآن،
وهو أن يجعل المصنف والمفسر في آيات القرآن ويستقصيها ويفسر بعضه ببعض. ما هو الإشكال الذي أورده المصنف على هذا المنهج؟
بعض الآيات ما
تفسير بعض آياته،
ما عندها
بعض الآيات ليس لها آيات أخرى تفسرها، فما راح يكون تفسير جامع لكل القرآن، يكون تفسير لبعض التفسير لبعض القرآن.
أمام حالتين، إما
يفسد
أو يذهب عن منهجه
ويستخدم أو يذهب إلى مناهج أخرى حتى يفسر البعض، هذا البعض اللي ماجه. الثاني هو التفسير الروائي، منهج التفسير الروائي أو النقلي، أو شنو عبر عن المصنف بالمأثور، التفسير المأثور، منهج التفسير الروائي أو منهج التفسير المأثور أو المنهج النقلي، عبر ما شئت. المصنف في هذا ذكر لنا عدة أمور نذكر منها المهم. المنهج عند النال عامة والشيعة، اثنين نقطتين، هذا الموضوع في أهميته نقف عليه. التفسير بالمأثور لدى أبناء عامة، لدى الجمهور، ولدى الشيعة. عند الجمهور يفسرون القرآن بقول النبي صلى الله عليه وآله
الصحابة
وقول الصحابة، بل ترقوا وفسروا بقول التابعين، فصارت عندهم مشاكل. المشكلة الأولى هو أن هذه الأخبار اعتمدوا فيها على قول الصحابة، عفوا اعتمدوا فيها على قول الصحابة والتابعين، وأقوال الصحابة والتابعين ليش تحج لنا؟ ليش معصومين؟ نحن نحتج بذكر أقوال النبي صلى الله عليه وآله لأنه معصوما وخبره هو خبر السماء، أما قول الصحابي والتابعي هذا خبر طبعا هم
بعض الصحابة وبعض التابعين ليسوا معصومين
عند من؟ ها لا، أنا أتكلم عن مدرسة الجمهور
أيضا راح يكون يعني إذا كان يأخذ رأي الإمام
ولا ذكر ولا رواية واحدة عن الإمام الحسن ولا رواية عن الإمام الحسين أبدا، أصلا هذا البخاري كله برواية واحدة عن الزهراء عليه السلام، رواية واحدة عن فاطمة الزهراء حقيقة مولاي. على كل حال فإذا هذا
هو
أحسن قول الصحابة والتابعين، وهذا في إشكالية أن قولهم ليس حجة. هاي المشكلة الأولى في تفسير الروائي للسنة،
لأنهم يعتبرون قول الأهل البيت
أحسن. الثاني انتشار الرب. في الأخبار والأحاديث انتشر الوضع والأحاديث الكاذبة نشروها بالذات في زمن بني أمية، نشروها في أحاديث نزلت في الله. انتشار الوضع في الأخبار هذا أيضا مشكلة ثانية من مشاكل تفسير الرواية لدى الجمهور. ثالثا أخواني هو تغلغل الإسرائيليات. تغلغل الإسرائيليات وكان هناك أبي وكعب الأحبار عفوا أبي بن كعب كعب الأحبار ما شاء الله ذولا لهم يد، هذولا كانت لهم يد في دس الروايات اليهودية والمسيحية في تراثنا. والمصنف يذكر بعض الروايات عن كيف أن عمر ذكر رواياتهم
وفسح لهم المجال ومنع الشيعة أو المسلمين من
ولم يرتضي النبي صلى الله عليه وآله ما فعله عمر عندما قرأ من كتب المسيح واليهود. على كل حال فهذا أدى إلى أن تتغلغل بعض الروايات الإسرائيلية اللي يمو في تراثنا. زين، المشكلة الرابعة حذف الإسناد أو ضعفه. حذف الإسناد أسانيد يعني أو ضعفه. هذه الروايات اللي مروية عن أبناء العامة في تفسير القرآن طبعا كلها ما تعدى 250 رواية قلنا البارحة، أما في تراثنا لا فأكثر كثيرة جدا. في تراثهم 250 رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. هذه الروايات إما أسانيدها محذوفة ما موجود لها سند أو سندها ضعيف فيها ضعفاء يرون. هذا أيضا من المشاكل اللي موجودة في التفسير الروائي لدى السنة. أربع مشاكل. أما التفسير الروائي لدى الشيعة أيضا فيه أيضا أخواني بعض المشاكل. أول مشكلة من هذه هو أن هذه التفاسير الشيعية الموجودة بين أيدينا تفاسير غير مستوعبة لكل القرآن، تفسير العياشي بعض القرآن، تفسير القمي بعض القرآن. التفاسير المعتمدة القديمة عندنا هي غير مستوعبة لكل القرآن. هذا الإشكال الثاني. يعني مو كلها ولكن قلة التفاسير اللي مستوعبة، نقول عنها، خلينا نعبر عنها غير مستوعبة لكل القرآن. وما احنا اللي نعبر التعبير بحيث ما في قلة التفاسير، عبر تفاسير مستوعبة، قلة التفاسير المستوعبة لكل القرآن. ليه؟ المشكلة الثانية فقدان النسخ الأصلية. تعرفون الشيعة مروا بظروف تقية وحرب وهجوم على الشيعة والقتل على الهوية، ففقدت هذه الكتب، قسم منها دفنة، قسم حرقة، قسم رمية بالماء. تقرؤون قصة ابن أبي عمير؟ طبعا شو القصة؟
لذلك صارت بعد المسألات مالكم لأن فقدت الأسانيد
معه. لأنه هذا ابن أبي عمير كان من وجهاء الشيعة في زمان الكوفة. اللي عندما سلكوا يذكر هذه القصص مع هؤلاء مثل الرجالين والأصحاب. يقول لوحق من قبل السلطة تجاوز البيت تحت الجزور بحجة أنه شيعي في زمان الحجاج وغيره من هذه الأزمة. فقال لأخته هذه كتبي قد دفنتها في هذا الموضع فحافظي عليها. دفنها في موضع بالبيت انتجن. وكان من عباد الشيعة من علمائها ومن زهادها. أروى أهل الكوفة كان هو محل من العمل يحفظ القرآن ويحفظ الروايات عن ظهر قلبه. فعندما أخرج بعد ما أدري كم سنة 10 سنوات 15 سنة صار كيف يبوي الكره ذهب أول ما ذهب الكتب هذا تراث أهل البيت عليهم السلام تراث أهل البيت يعرفون الكتاب من يتأخر بالأرض كله.
لا حتى حبر هو كان مثل هذا يتأخر.
فوجد بأن الكتب قد تلف وبقي منها الشيء اليسير ولكنه كان يمتاز بحافظة قوية فكان يملي على الأصحاب الروايات حسب ما يحفظ هو. بعض لا بعضها يحفظها حتى بأسانيدها ولكن البعض نسي الأسانيد ولكنهم كانوا ماذا يقولون مراسيل ابن أبي عمير كأسانيده لأنه كان يعرف يقول في هذا الطريق أكو ضعيف وفي هذا الطريق ثقة فكان لا يروي إلا عن الثقة فالروايات اللي كان كاتبها وراويها عن الثقات فكل روايات ابن أبي عمير كانت روايات عن ثقات فقالوا مراسيل كأسانيده واضح؟ أقرأوا فكر عبادته وعلمه وزهده وهذا الذي يعمل على كل الثاني السبب الثاني هو شنو فقدان النسخ الأصلية بسبب هذه الأحداث يذكر هو مثلا فقدان نسخة مثلا تفسير القمي اللي أو فقدان نسخة العياشي العياشي من علماء من علمائنا القدماء وكان قد كتب تفسيرا مع الأسانيد ولكن النسخة التي وصلت إلينا هي نسخة بدون أسانيد
حتى
لا فلم تذكر أسانيد لروايات العياشي لذلك كتاب غير معتبر قيمة علمية غير معتبر يعني قيمة العلمية مفقودة لعدم ذكر أسانيده. بس ليش يذكرون الأسانيد يذكرون علماء الرجال هذا عدم ذكر الأسانيد لأنه في زمانهم كانت الأسانيد واضحة فما يحتاج ذكر أسانيد بس أنت واضح بس في غير زمانك شلون ليش تحذفها عمل الناسخ من الساخ. السبب الثالث هو ضعف السند في كثير من النصوص كثير من النصوص التفسيرية أن أسانيدها ضعيفة هذه النصوص التفسيرية ليس بشيء طبعا هذا ضعف السند ترجع من مبنى كما هو واضح لديكم الوثوق أو الوثاقة وأيضا حتى التوثيقات العامة بالخلاف يكون أنت عندك مبنى في التوثيقات وحاول الأخوان نشتغل دائما بالوسائل ونصحح إحنا السند هذا في الدرس عملي لك فتخلي الوسائل بيدك وتصحح بعض الأسانيد مثلا انت تشوف هذا السند ضعيف ومو ضعيف تقدر هذا توثقه على يا مبنى وروده في كامل الزيارات وروده في تفسير القومي مثلا هاي التفسيرات العامه اللي ممكن ان نستفيد منها الوثاقه لبعض الشخصيات واضح هاي الثالث الرابعه النقطه الرابعه عدم وصول بعض التفاصيل بطريقه معتبره كتفسير القومي عدم وصول بعض التفاصيل بطريقة معتبرة يعني طريقه مثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي هذا غير معتبر لماذا؟ لأن الذي رواه كما قلنا البارحة العباس بن محمد، والعباس بن محمد لم يذكر له ترجمة في كتب الرجالين، لذلك يكون الكتاب ووصل إلينا بطريق غير معتبر. هذا أيضا من المشاكل التي ترد في على بعض التفاسير الروائية. إذن من التفسير الروائي إحنا إذا آمنا من هذه الإشكالات يمكن الأخذ به، ولكن لوجود هذه الإشكالات لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير الروائي. يبقى عندنا يا منهج
وإذا هم راح يكون شامل بعض الآيات ما فيها روايات،
ممكن أضف هذه الإشكالية، أضف هذه الإشكالية، وإن كان بجمع التفاسير كلها لا يفسر كل القرآن.
هذا اللي قلنا التفسير الجامع.
أحسن.
لا بس الرواية على الرواية
فقط. أي التفاسير الروائية، لا حتى التفاسير الروائية، إذا جمعت التفاسير الروائية تفسر كل القرآن. عندنا كالمرتقلين وغيره.
لبعض الآيات أصلاً بها رواية. تفسيراً بعض الآيات، مو كل الروايات، مو كل الآيات القرآنية على.
بها روايات مقصود، إذا لقينا هيك أيضاً يكون إشكال، هذا يقيد ويسجل.
بس إذا أخذناها بالتفسير الجامع لا، لأن إحنا جينا كل واحد على حدة.
على حدة نعم قطعاً، كل منهج على حدة. فهذا الإشكال يضاف.
يضاف هذا اللي على الروائي حتى التفسير بالقرآن ما يقتضي. القرآن بالقرآن قد ما
يقتضي. أقول لك بس بالرواية. أصحاب هذا المنهج يلتزمون فقط بالرواية، غير الرواية ما يقبل. متفقين؟ ثم التفسير الإشاري. التفسير الإشاري منهج. التفسير الإشاري. التفسير الإشاري إخواني هو التفسير العرفاني الصوفي الذي يعتمد كأداة، أدواته هي أداة
قد
المصدر الذي يعتمده هو القلب، بينما الرواية المصدر شيء يعتمده النص الديني كما قلنا البارحة، القرآن بالقرآن هم النص الديني، يعني كالأدوات اللي أخذناها من البارحة خمسة الأدوات اللي خلناها الله النص الديني، أما اللي شاري
لا قلب
فالمصدر هو القلب والأداة هو القلب، لأنه لكل منهج لازم أداة، كل منهج أداة، حتى المنهج المعرفية لازم لها أداة. هذا أيضا عليه إشكالات، واحدة من هذه الإشكالات أنه خلاف الظاهر، أنك تفسر القرآن كما قلنا إذا كان خلاف مطابقا للظاهر تفسير، إذا خلاف الظاهر تأويل تفسير، تذكرون في بحث التفسير والتأويل قلنا إذا فسرت القرآن على طبق ظاهره هذا تفسير، إذا على خلاف الظاهر
تأويل.
المنهج الإشاري يفسرون القرآن على خلاف ظاهره فيكون منهجا تأويليا. وقلنا هناك بدون أن نرجع الكتاب، وقلنا هناك في المنهج التأويلي لابد وأن نرجع إلى
القرآن،
إلى التأويل. التأويل شنو نحتاج؟
أي
شنو نحتاج؟ ها؟
كمل علم القرآن بعد
ها؟ شنو نحتاج؟
قرينة
ودعنا القرآن
بالتأويل شنو نحتاج؟ تفسير متشابهات.
رجع المحكمة
ولا يعلم تأويله.
إيه
يحتاج راسخون. ما أقول إيش يحتاج. يحتاج إلى راسخون. صحيح. يحتاج إلى راسخون. من هم الراسخون في العلم؟ هذا الكلام ولا أنا. هي هاي هذا متشابه. تعرف ليها. هذا يقع في هذا الإشكال. من أنتم حتى تؤولون
المنهج؟ حتى لا يكون حجة يكون حجة على
هذا الأشكال الثاني بعد خلي ذكرني الأشكال الأساسي هو هذا. أنت من تفسر خلاف الظاهر، يعني شنو معنى أول
التأويل؟
والتأويل شو يحتاج؟ أن تكون أنت راسخا في العلم
أو ترجع للراسخ
واضح؟ فالذي يبني على أن الراسخون في العلم هم أهل البيت، بيت اللي يفسرون، واللي يقول لا يشمل العلماء هذا يدخل تحت العلماء أهل البيت تعلم منهم حتى يفسروه. زين بعد إشكالكم شنو؟
الرواية مو حجة 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 يكون على حجة على نفسه مو حجة
هذا الاستكشاف واستظهار المعنى الباطني الذي هو خلاف الظاهر
أشبه حدث
إذا كان لقرينة فهذه القرينة مقبولة كأن يكون مطابقة مثلا إلى الرواية مطابقة لحكم العقل
قواعد.
مطابقة للقواعد العقلية يؤخذ بها أما إذا لم تطابق فش يعتبر من التفسير بالرأي المنهي عنه
لكن الأخذ بها والقيمة لها مو القيمة لها القيمة للقرينة
قطعا للقرينة التي تؤيد ما ذهب إليه من أصل التفسير الإشاري ويشترط أن يكون في التفسير الإشاري حتى يكون صحيح أمور أن تكون منسوبة إلى الراسخين في العلم كالنبي عليه السلام صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إذا كان هذا التفسير منسوب لهم جيد يعني قرينة يعتد بها اثنين أن تكون أسانيدها صحيحة ومعتمدة هذه اللي الروايات اللي راح يعتمد عليها أحسن اللي هو الراسخ كود الراسخ هاي الرواية اللي عن الراسخ كود صحيحة السند حتى من أساس الأساس عضوها ثلاثة أن تكون دلالتها واضحة لا لبس فيها ومن الروايات اللي دلالتها فيها مبهمة إذا اجتمعت هذه الشروط أنك تؤول على طبق الراسخون في العلم هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة اثنين أن تكون هذه الرواية صحيحة السند أن تكون دلالتها واضحة ثلاث شروط لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير الإشاري
راح يدخل يعني إذا على الكلام هذا راح يدخل بالتفسير بالمكتور
أحسنتم إذا قلنا نرجع على الراسخون بالعلم راح يصير
إذا فقد
لا فقد العلم وإحنا أملنا من هذه وإحنا طلعت بشره
بني أول أقصد مو الإشكال الإشكال إنه ترك منهجه هو
أي بعد لا هو هم يقول لك لا ما ترك منهجي أنا فسرت هذه الآية على خلاف ظاهرها بالاعتماد على قول النبي.
لكن قيمة الحجية لمن؟
لا 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 أحسنتم صارت الحجية لأهل البيت عليها.
مثل الأخبار خبر الواحد بعض الأحيان ما يعول عليه لكن إذا أوجب الاطمئنان تأخذ به فالحجية للاطمئنان مو الخبر.
أحسنتم هذا المبنى من المباني. جزاك الله إذن هذا التفسير الإشاري لا يكون حجة إلا بشروط أما القسم الرابع التفسير بالرأي قلنا هذا منهج هو بالحقيقة مو منهج مستقل في نفسه مسامحة نسميه منهج ولا مو منهج نعم المصنف ترك المنهج العلمي
منهج موجود المنهج منهج التفسير العلمي
يجنو أداته التجربة التجربة والحس هذه أدواته هذا منهج التفسير العلمي يفسرون القرآن بحسب النظريات العلمية اليقينية كما فعل محمد عبده في تفسير النار
ترى ما يدخل بها؟
نجهنا هذه من النظريات العلمية مرة نظرية ومرة شنو مو نظرية
عملية عقلية
لا قبل الجزم بها شو نسميها
نظرية
نظرية بعد الجزم بها
واقعية
قاعدة قاعدة يعتمد عليها قبل العلم بها نظرية لا تطبق النظرية على القرآن الكريم
لأنه
هذا راح يصير احتمالها نظرية مو ثابتة واضح أما بعد القطع بها شو تصير بعد قواعد جزمية قواعد جزمية واضح النظرية قبل الجزم بحس النظري هذا لا يمكن تفسير القرآن بها وهذا ما تطيق في كتاب المناهج المصنف هناك الدكتور الرضائي راح يبين
قد تؤدي إلى الرأي
قطعا تأوي هذا نتيجتها تفسير الرأي أما إذا صارت قاعدة والقاعدة الجزمية يمكن تفسير القرآن بها هاي الإشكالية تحميل النظرية على القرآن هذا المشكل أما تفسير القرآن بحسب النظرية لا أشكال فيه ما بيتحميل أي تحميل مالي. زين هذا ما سوف يأتي في كتاب المناهج إن شاء الله تأخذ منه.
الآخر هو منهج التفسير الجامع مفهوم عبارة عن العقلي الجامع العقلي الاجتهادي أو منهج التفسير العقلي الاجتهادي كما يسمى الأخوان.
اجتهادي قيد يعني. اجتهادي يعني إيه اجتهادي قيد. الاجتهاد يقصد به أنك في تفسير الآية تفسر بحسب المناهج بحسب الآية. إذا كانت في الآية قرآن بالقرآن تفسرها فقط. إذا كانت في الآية روايات تفسرها بالروايات صحيحة السند. إذا كان مثلا قال إشارة تفسرها بالإشارة بالاستعانة بالروايات. إذا كان علمي قاعدة علمية رصينة محكمة تفسرها بحسب هذه القاعدة. دليل عقلي برهاني تفسرها بحسب دليل عقلي برهاني نسميه جامع. قد يكون لكل آية أكثر من منهج في تفسيره. لكل آية آية أكثر من منهج.
وبما قسم المنهج التفسير العلمي أيضا العقلي والعقلي يقسم إلى قسمين عقلي يعني محض وعقلي جامع اللي نقصد به يجمع
البارحة قلنا وقسمناه كما قلت البارحة
قلنا مرة العقل المحض نسمي التفسير العقلي ومرة عقل الاستعانة بالمناهج الأخرى من الجامع عقل الجامع.
جيد واضح أخواني. قال القسم الخامس خلنا نقرأ التفسير الجامع. والمقصود تفسير القرآن بالاعتماد على التدبر فيه واستنطاق الآية الكريمة وملاحظة الآيات الأخرى. إيه لأن إحنا قرأناها ما رينشي.
هو
طرف بعد انخلاف تفسير طرف. إيه طرف. بس إحنا شنو ردنا بس التفسير بالرأي إخواني بس نقف عليه قليلا. القسم الرابع تفسير بالرأي. القسم الرابع والمقصود منه هنا أن يعتمد الإنسان في تفسير الآيات القرآنية على رأيه المجرد من دون أي أداة وبس رأيه من خلال قناعاته الشخصية المسبقة فيوجه أو يؤول الآيات القرآنية بما ينسجم معه مع هذه قناعات الشخصية. هو مقتنع مثلا أن الإمامة من فروع الدين أو أن النبوة الأنبياء غير معصومين مقتنع يفسر القرآن على حسب هذه القناعة وهو غير التفسير الاعتباطي الذي يسلكه بعض المفسرين على طريقة القصاصين لجذب العامة وخديعتهم. يقصون قصص في كل آية يجيب له قصة هذا يسمى اعتباطا لا عن شيء
يفترق
هذا لا يفسر بحسب قناعاته الشخصية مو المخاطب مو الجمهور لا المخاطب هو ذاك يخاطب به الناس يفسر القرآن ليخاطب به الناس بحسب قصص وكذا. أما هذا لا يفسر القرآن بقناعات الشخصية نسميه التفسير بالرأي.
يعني قد يكون هذا الاعتبار هو ما قصده ما معتقد به لكن عنده في حاجة
مثلا اقناع الناس اقناع الآخرين نعم. فالتفسير الذي يعتمد على قناعات الإنسان وأرائه المسبقة هو التفسير بالرأي المنهي عنه في النصوص الكثيرة. ونلاحظ أن كثيرا من المفسرين وقعوا في هذا المأزق حيث أقحموا قناعاتهم المسبقة في تفسير الآيات وحملوا الآيات الكريمة آراءهم الخاصة وتوجهاتهم. فالمعتزلي يفسر الآية بما ينسجم مع منهجه الاعتزالي والأشعري كذلك والفيلسوف يجر الآيات إلى دعم آرائه الفلسفية والعرفاء المتصوف حولوا القرآن إلى رموز وإشارات وفق أذواقهم وهكذا. يعني مثلا الفيلسوف يجي يفسر الآية بحسب الآراء الفلسفية أو هذا مثلا المتكلم بحسب آراء الكلامية. لا أنت شوف تفسر الآية نفس الآية شو المطلب بالآية فسرها تكون تفسيرك موضوعي ولا تحمل قناعاتك. هذا تحميل القناعات نسمي هذا اتجاه
تابع
لآرائه واتجاهاته وميوله. حتى أن المنبهرين بالتطور العلوم المادية جعلوا من القرآن كتاب سهرة وإشارة للنظريات العلمية المختلفة. نظريات علمية حملوها على القرآن، هذا تفسير بالرأي. ففقد التفاسيرهم روعة القرآن وحيويته ودور القرآن الفاعل في هداية الناس وإرشادهم لمقتضيات الفطرة السليمة والمثل العليا في الأخلاق والسلوك ورسم الخطوات التوجيهية العامة البشرية والمجتمعات والأفراد البشرية مجتمعات وأفراد. القسم الخامس التفسير بالتدبر الجامع. إذن كل تفسير لا يجري على منهج معين يكون تفسير بالرأي، يكون تفسير
هذا الكلام مولي. ذكرنا قضية الارتباط كذا، بعض الكتاب الآن يكتبون في الرواية يسمونها كتاب روائي، مو يعني يسمونها روايات بعض
كشكول
لا لا مو جاي بصدد هو نقل إخبار جاي يخبر لا إلي فكرة يوصلها لك بطريقة روائية هي ما شيء من الواقع، هو يعرف وقد بكثير من القارئ ومن القراء ما يعرفون هذا شيء خيال
من الخيال
الذي يمكن أن يكفر الفكرة أو يريد يوصل لك شيء أخلاقي هو الشبر يعني تكذب بها أو كذا
هذا كنت نرجع لفقيها يجوز هذا الفعل أو لا هاي يسموها
مع العلم أنه يعلم والمتنقل إذا يعلم أنها مو مهم موت يعني إيش نوع المسلسلات هذا صاحب السيناريو كذا في الفكرة في ذهنه يحولها إلى سيناريو هل وضع شيء هذا نفس اللي يقول لك الاعتبار يعني الرأي غير الاعتبار لأن ذاك يعتقد به وهذا ما يعتقد به فهذا الآن يعني يقول أستاذ وخصص بعض يقول كتاب للدكتور
هدى كتاب
من هذا النوع
نعم صحيح أربعة أجزاء هو عنده من هذا النوع قصة ولكن القصة فيها أهداف هذا الكتب العادية ما كنت بس بالقرآن فيه مشكلة
طبعا.
إذا كنا نقصد تفسير الآية المباركة بهذه الكيفية مشكلة
طبعا
أما غير القرآن لا يجي بالكلام يرجع على واحد الفقيه ما أصور في إشكال عنها والمقصود التفسير بالتدبر الجامع والمقصود منه تفسير القرآن بالاعتماد على تدبر فيه واستنطاق الآية الكريمة وملاحظة الآيات الأخرى المرتبطة بها مع الرجوع للنصوص الواردة في المقام طبعا هو المفروض يقول بالأدق أن يرجع إلى بقية المناهج ويستفيد منها كما سوف يأتيكم في كتاب الاتجاهات المناهج التفسيرية للرضائي يفسره غير تفسير التفسير بالجامع مو هذا تفسير الجامع الاجتهادي العقلي هو الذي يعتمد على جميع المناهج في تفسير القرآن كلهم بحسبه ويتطلب هذا النحو من التفسير أولا مستوى علميا رفيعا في العلوم المختلفة المرتبطة بالمواضيع التي تناولها القرآن الكريم بالإضافة إلى دقة المفسر ووعيه الاجتماعي العام كن دقيق هذا المفسر باء أصالة وعمق الثقافة الإسلامية للمفسر في مختلف الجوانب العقائدية والاجتماعية وغيرها وإحاطته بالمصادر الإسلامية الأصيلة المتمثلة بالرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأئمة المعصومين عليهم السلام لأن القرآن الكريم وأهل البيت كما جاء في حديث الثقلين المعروف هما الثقلان اللذان لا يفترقان خلفهما الرسول صلى الله عليه وآله وإنهما لن يفترقا حتى يرضى عليا إذن هو بالإضافة إلى تفسيره لا بد أن يذهب إلى أهل البيت حتى يعرف ماذا قالوا في هذه الآية أو تلك الآية جيم الإحاطة والمراجعة الشاملة والدقيقة لكل ما يمكن أن يساهم في تفسير الآية هو هذا ما قلنا شو اللي يساهم في تفسير الآية منهج عقلي منهج روائي ما أدري إشاري قرآن الكريم تجريبي علمي يستفيد منهم في تفسير الآية وعدم التسرع في التفسير إلا بعد التثبت والوضوح التام ومع عدمه فيطرح الرأي كمجموعة احتمالات قابل للنقاش والدراسة من دون نسبته للقرآن وهذا النمط من التفسير هو الذي ينسجم مع النصوص الكثيرة التي حثت على الرجوع للقرآن الكريم واستنطاقه وأنه لا يخلق على مر العصور والأيام في كلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أقوانه. وفي كلام آخر له عليه السلام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده، فهو معدن الإيمان وبحبوحته أي وسطه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماجحون أي المستقون، ومناهل لا يغيظها الواردون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء، بالإضافة إلى العديد من الآيات القرآنية الداعية للتدبر والتأمل في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن، هذا أو لو كان من غير عند الله لوجد فيه اختلاف كثيرة إلى غيرها من الآيات. البحث الثاني مناهج التفسير. قلنا هذا مو مناهج بالدقة، الأساليب التفسيرية. قلنا المناهج هي الميول وتأثير الميول والاعتقادات على شخصية المفسر، هذا المناهج. أما هذه الذي طرحها المصنف هي الأساليب التفسيرية. أساليب التفسير، قلنا الأسلوب وكيفية التفسير من حيث الترتيب والجزئية. أما المنهج هو تأثير الاعتقادات الشخصية، هو تأثير الاعتقادات الدينية الكلامية والفلسفية على شخصية المفسر، هذا المنهج. هو تأثير الاعتقادات الشخصية والفلسفية وغيرهما على تأثير على شخصية المفسر. يعني هذا العقائد اللي عندك، الأمور الفلسفية تؤثر في تفسيرك، واضح؟ هذا التأثير على الشخصية يعبر عنه بالاتجاه. أما الأسلوب لا، هو كيفية التفسير من حيث الترتيب أو الموضوعية، واضح؟ الأسلوب كيفية التفسير من حيث الأسلوب والموضوعية. قال: عندما نراجع كتب التفسير نجدها تسير على وفق التسلسل الذي جمع عليه القرآن. طبعا هذا أيضا من المباحث المهمة، حتى
أساليب التفسير. هناك أسلوبين: الأسلوب الأول الترتيب، وهذا ما صار عليه
الصحابة والعلماء،
فسروا القرآن ترتيبا من أول القرآن إلى آخره، يبدأون من أول القرآن إلى آخره. وهناك تفاسير موضوعية، أساليب موضوعية، تفسير موضوعي. الموضوعي كما طرحه السيد محمد باقر الصدر بيّن الموضوعية ثلاثة: الموضوعية بالمعنى الأول الحيادية، في تقصي الحقائق أن تكون حيادي لا تميل إلى جهة، لا أنت تتقصى الحقيقة، هذا ما يعبر عنه الموضوعي. الموضوعي بالمعنى الثاني هي مبحوثة هنا، أن تختار موضوعا من المواضيع وتأتي بجميع الآيات الذي فيها هذا الموضوع. واضح؟ مثلا تبحث بالإمامة، شكو آية بها إمامة تبحثها، بالنبوة، بالمعاد، مثلا بالتقوى لموضوع أخلاقي، تجيب الآيات اللي بيها تقوى.
من داخل القرآن،
هذا من داخل القرآن، تحديد موضوع معين
من القرآن.
من القرآن وتجمع الآيات وتفسر.
مو قضية سهلة، تصورها قضية سهلة، تجميع هذه الآيات لهذا الموضوع واستقصائها ثم تفسير واحدة بالأخرى، فالعملية تحتاج لها إلى جهد.
الثانية لا، مو سهولة، مو سهولة، مو أكو بعض الآيات ما بيها
صراحة، ما بيها بس بيها مضمون،
بالمضمون
مضمونها ما يقدر
يطلع. تبحث مثلا النبوة بالقرآن، تبحث النبوة كلمة نبوة تطلع لي مثلا 10 آيات، هاي مضمونة نصا، أما أكو مضمونة شلون؟ تحتاج اطلاع واسع للقرآن.
حتى تعرف الآيات اللي بها مضمون هذه الفكرة. هذا الطلاع. الموضوعية بالمعنى الثاني، الموضوعية أنك تأتي للواقع، تأخذ موضوع من مواضيع الواقع، الاجتماع، مشاكل، إصلاح مثلا، ها؟ وتشوف الآيات اللي لها ارتباط بحل هذه المشكلة، الفساد في القرآن. مثلا نجيب الآيات اللي بيها ارتباط، ها خليها ها بيها ارتباط بهذا الموضوع مثلا، تنعني وتعرضها على من؟ على القرآن، ها تستنطق القرآن بهذا الموضوع الذي أخذته من خارج القرآن، تشوف القرآن له حل أو لا، هل القرآن لديه حل لهذه المشكلة أو لا. وهذا ما يعبر عنه بالتفسير الموضوعي، أنك تختار فكرة خارجية وتعرضها على القرآن. وهذا ما يذهب إليه سيد محمد باقر الصدر وكتب به بالسنن التاريخية في القرآن، تدرسونه إن شاء الله في المرحلة الثالثة. السنن التاريخية في القرآن هي عبارة عن تفسير موضوعي مستوحى من خارج القرآن. واضح؟ زين. هذا الموضوعية هو أنك تختار موضوعا خارجيا
من الواقع
وتعرضه على القرآن. واضح أخواني؟ هذا ما يطرحه المصنف في هذا البحث، المبحث الثاني، مناهج التفسير. شوفوا الموضوعية في مقابل الذاتية، صفحة 252. الموضوعية بهذا المعنى عبارة عن الأمانة والاستقامة والبحث. من الموضوعية بمعنى أن يبدأ الباحث من الموضوع الذي هو الواقع ويعود إلى القرآن الكريم، هذا اللي هو قلنا معنى ما ذهب إليه محمد باقر الصدر. وقد يسمى هذا المنهج بالتوحيدي باعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية والقرآن الكريم، لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القرآن، لا، يوحد هذه المواضيع البشرية، التجربة البشرية شنو؟ يوحدها مع القرآن الكريم، بمعنى أنه يوحد بينهما في سياق واحد لكي يستخرج نتيجة هذا السياق المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية.
الأولى كأنما يريد حيادية.
الحيادية الأولى، هذا خارج عن الموضوع. الموضوعية من الحيادية. الثاني الموضوعية بمعنى أن يبدأ الباحث من الموضوع من الواقع ويعرضه على القرآن. الثالث الموضوعية بمعنى ما ينسب إلى الموضوع الذي يختاره المفسر ليجمع الآيات التي تشترك في التعرض لذلك الموضوع فيفسرها ويحاول استنتاج نظرية قرآنية فيما يخص ذلك الموضوع، ويمكن أن يسمي هذا مثل هذا المنهج منهجا توحيديا أيضا باعتبار أنه يوحد بين هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد. أيضا منهج توحيدي، الأول يوحد بين النظرية البشرية والقرآن، الثاني توحيدي باعتبار يوحد بين هذه الآيات على موضوع، يوحد بين الآيات التي جمعها في موضوع واحد، أيضا منهج توحيدي. الفرق بينهما أن هذا تفسير موضوعي بحسب الموضوعات، وذاك تفسير موضوعي بحسب الواقع، يعرض الواقع على القرآن. أما هذا الأول بحسب الموضوعات يأخذ موضوع من القرآن ويجمع الآيات حوله. وعندما نرجع لهذه المعاني الثلاثة للموضوعية يتضح أن المعنى الأول خارج عن البحث الحيادي، خارج عن بحثنا، لأنها حالة مفروضة أو مطلوبة لكل مفسر ولكل شخص ولكل باحث، لأنها حالة مفروضة أو مطلوبة في كل من كل باحث، ولا تختص بمنهج دون منهج. لكل باحث عليه أن يكون حياديا موضوعيا، يعني حياديا بهذا المعنى. وقد اعتمد الشيخ السبحاني المنهج الموضوعي بمعنى الثالث، أحسنتم، اللي هو بحسب الموضوعات من خلال عدة دراسات قرآنية له. بينما تبنى السيد الصدر رحمة الله عليه محمد باقر الصدر منهج التفسير الموضوعي الموضوعية بمعنى الثاني، اعتمادا على ثلاث مرجحات رئيسية ذكرها لهذا المنهج على منهج التفسير الترتيبي المحمود بين المفسرين في قباله. يصير هم تفسير موضوعي،
يعني
موضوع مواضيع مواضيع. ونوكل ملاحظة هذه المرجحات وما يمكن أن يثار حولها من مناقشات إلى فرضية فرصة أخرى ودراسة أعمق، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تدرسونها في كتاب المدرسة القرآنية أو السنة التاريخية في القرآن نفس الشيء تسميتين لسيد محمد باقر صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني إن شاء الله يأتي يوم غد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأحسن الله
تفصيل موجود وموجود وموجود ما الفرق بينهم.
قلت قبل قليل أن بحسب الموضوعات أختار موضوعا من نفس القرآن في موضوع النبوة من القرآن وأجمع فيه الآيات وفسره من نفس القرآن. أما بحسب الواقع مشكلة واقعية بالخارج أعرضها على القرآن وأجمع الآيات في حلها في الموضوع.
سؤال عدل هذا الموضوع متاعنا تسجل هذا الموضوع المفاصل بين تأخذ هذا الموضوع
من القرآن. القرآن فيه نبوة فيه إمامة فيه كيفة عدل
قبل تفسير الموضوع تفسير ترتيبي
ترتيب تبدأ بكل القرآن تفسير من الفاتحة إلى سورة الناس
بعد
ترتيب من نفسه. أما هذا لا مو من الفاتحة القرآن، لا موضوع التوحيد النبوة يجمع فيه الآيات.
يعني التوحيد وين تأخذ لفظ التوحيد مثلا